هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وكان الإمام ابن القيم رحمه الله يتكلم عن منازل العبودية، كما بين يعني أن الذي يسلك طريق التوبة والاستقامة ويسير على الصراط المستقيم أو يعزم على السير على الصراط المستقيم لابد له من منازل يمر بها في هذا الطريق، يعني مثل طريق السفر، ويعني كأن المحطات التي يمر بها المسافر أو المراحل التي يقطعها المسافر في سفره إلى الله سبحانه وتعالى. فكل مرحلة يقطعها، كل مرحلة يقطعها يعني تسمى منزلة، أو تسمى أيضا مقاما، وهي الأعمال القلبية التي يتوصل إليها الشيء من الكسب يعني والتكلف وبذل يعني الجهد، يعني هي كسبية ليست وهبية. المقامات أو المنازل يعني هي التي تكون بمجاهدة النفس وتهذيب القلب وتقويمه حتى يقطع هذه المراحل. فذكر المؤلف رحمه الله يعني بعض هذه المنازل، مر بها اللي هي منزلة اليقظة أو الوحدان، وبعدين العزم والفكرة، ووصلنا إلى البصيرة، منزلة البصيرة. بالنسبة للبصيرة يعني الجزء ما زلنا يعني في الكلام عن منزلة البصيرة، الجزء الذي مر يعني فيه أن البصيرة هي بالنسبة للقلب كالبصري بالنسبة للعين، يعني كما أن الإنسان بدن الإنسان فيه حاسة البصر التي تكون للعين، وهذا البصر يحتاج إلى سلامة الحاسة اللي هي العين وأدوات الإبصار، ويحتاج أيضا إلى نور، ويحتاج إلى نور حتى يستطيع الإنسان أن يرى، يعني قد يكون سليمة حاسة البصر ولكن في ظلمة فلا يرى. فكذلك القلب أيضا له بصيرة، كما قال سبحانه وتعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فبصر العين هذا في المحسوسات، يعني بصر حسب البصر في العين يبصر بها المحسوسات المخلوقات الموجودة حوله. وكذلك حاسة البصيرة التي تكون في القلب هذه يبصر بها المعنويات، حقائق الأمور، ويرى الحق والباطل ويميز الحق من الباطل، وما ينفعه في الآخرة مما يضره، ويدرك به حقائق الأشياء. فهذه البصيرة التي في القلب أيضا تحتاج إلى سلامة الحاسة اللي هي القلب، وتحتاج أيضا إلى نور للقلب من الله سبحانه وتعالى، وهو الذي قال الله تعالى فيه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال تعالى مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المفسرون عن ابن عباس رضي الله عنه قال مثل نور الله في قلب المؤمن، إن هذا مثل يعني ضربه الله تعالى النور الذي يلقيه في قلب المؤمن. وانا بتكلم عن البصيرة، فالمؤلف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قسم البصيرة إلى ثلاث درجات. منزلة البصيرة قسمها ابن القيم رحمه الله تعالى إلى ثلاث درجات. الدرجة الأولى مرت بنا اللي هي البصيرة في الأسماء والصفات، أن يكون عنده بصيرة في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، فأن يرى بقلبه الحق في هذا الباب، في باب أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، فيعرف الله سبحانه وتعالى بما عرف الله سبحانه وتعالى به نفسه في كتابه الكريم من أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، وأن يعتقد في أسماء الله وصفاته المعتقد الحق الذي عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، وألا يكون في قلبه أي شبهة تتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، فلا يعطل صفة من الصفات ولا يفسرها بغير تفسيرها الصحيح، ولا يمثل الله سبحانه وتعالى بخلقه إلى آخر ما ذكره من البصيرة في أسماء الله وصفاته. فهذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية من درجات البصيرة، قال فصل: المرتبة الثانية من البصيرة، مرات سميها درجات مرات سميها مراتب، قال البصيرة في الأمر والنهي. البصيرة في الأمر والنهي، أن يكون عنده بصيرة في أمر الله ونهيه، كما مر يعني البصيرة اللي هي يعني رؤية بالقلب، يعني أن يرى قلبه حقائق الأشياء فيما يتعلق بأوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه. كيف يكون عنده بصيرة في الأمر والنهي؟ قال وهي تجريده عن المعارضة بتأويل أو تقليد أو هوى. البصيرة في أمر الله تعالى ونهي، هو يرى أوامر الله تعالى على حقيقتها ويرى النواهي التي نهى الله تعالى عنها على حقيقتها، بأن يجرد هذه الأوامر والنواهي عن المعارضة، أنه لا يعارض أمر الله سبحانه وتعالى ولا يعارض نهي الله سبحانه وتعالى بأحد هذه الأمور. أو الشيء التأويل، التأويل اللي هو صرف اللفظ عن عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ، لا يؤول أوامر الله سبحانه وتعالى، يعني لا يصرفها عن معناها الظاهر الذي يتبادر منها إلى الذهن، لا يؤولها، يعني لا يصرفها إلى معاني أخرى. طبعاً الفقهاء يعني لهم في هذا الباب يعني ضوابط، يعني التأويل ليس كله باطلاً، ولكن هناك تأويل تدعو إليه النصوص، أن يكون الباب مثلاً فيه يعني نصوص ظاهرها أنها متعارضة، فالفقهاء يجتهدون في الجمع بينها والتوفيق بينها، ثم قد لا يتمكنون من الجمع والتوفيق بين النصوص إلا عن طريق تأويل بعضها، يعني صرفه عن المعنى الذي قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة من أجل أن يكون موافقاً للنص الأول. فالتأويل إذا كان تأويل نص من أجل أن يوافق نصاً آخر ولئلا يكون هناك تعارض بين النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكون تأويلاً صحيحاً. لكن التأويل الذي يكون بالهوى من غير يعني دليل ومن غير يعني ما يدعو إلى التأويل، وليس هناك يعني نص آخر يعارضه، ومع ذلك هو يصرفه عن الظاهر يعني من غير قرينة أو شيء يدعو إلى صرفه، فهذا هو التأويل الذي فيه معارضة لأمر الله. يعني مثلا الأصل في ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن النهي للتحريم، والأصل أنه إذا أمر بشيء عليه الصلاة والسلام أن الأمر هذا يكون للوجوب، لكن أحيانا من التأويل الصحيح مرات النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يأمر بشيء، لكن نؤول هذا الأمر ونقول إنه ليس للوجوب، إنما هو أمر ندب لوجود دليل آخر يدل على أن هذا الأمر ليس للوجوب. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وبعدين قال في الثالثة لمن شاء. إذا لما قال لمن شاء معناها أن الأمر صلوا قبل المغرب هذا ليس للوجوب، صلاة ركعتين بين أذان المغرب والإقامة هذا الأمر مثلا تقول إنه ليس للوجوب، هذا تأويل صحيح، لأنه عندنا قرينة ودليل دعانا إلى هذا التأويل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، نهى عن الشرب قائما، وبعدين نجد النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما، وبعدين نجد في حديث آخر يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما في بعض الأحيان. فهنا الفقيه عندما يقول مثلا نؤول هذا النهي نصرفه عن الظاهر وهو التحريم إلى الكراهة لوجود مثلا دليل آخر يقتضي هذا الصرف أو كذا، هذا تأويل صحيح. لكن الذي يؤول من غير دليل ومن غير برهان، يعني فيه أوامر فيصرفها عن ظاهرها ويفسرها تفسيرات باطلة، فهذا يعارض أمر الله تعالى ويعارض نهي الله سبحانه. قال أو تقليد، يعني لا يعارض أمر الله تعالى ونهيه بالتقليد، تقليد متبوع الإنسان أيضا يقلد فقيها من الفقهاء أو يقلد مثلا كبيرا من الكبراء فهو يسير خلفه، فإذا وجد نصا يخالف عمل هذا الفقيه أو هذا المتبوع فيترك العمل بالنص من أجل تقليد متبوعه، فهذا قد عارض أمر الله ونهيه. الذي يفعل هذا يعارض الأمر والنهي من أجل التقليد، فهذا قد عارض أمر الله ونهيه. لكن طبعا أيضا نفس الشيء، تقليد له ضوابطه، يعني ليس كل التقليد مسموما، وإنما التقليد المسموم هو في حق من له الأهلية للاجتهاد بنفسه، أو له الأهلية في يعني عنده القدرة والمؤهلات التي تؤهله للاطلاع على حجة كل فقيه فيما ذهب إليه وفهم هذه الحجج، ويمكنه أن يرجح بينها ويرى ما هو أقرب إلى الدليل فيعمل به. فمن كان يعني من طلاب العلم وعنده هذه القدرة، أنه هو من كان من العلماء أو من طلاب العلم وعنده القدرة أنه إذا اختلف الفقهاء في شيء أنه يبحث ويطلع على حجة هذا الفقيه وعلى حجة هذا الفقيه ويميل قلبه إلى أن حجة أحد هؤلاء الفقهاء أقوى وأرجح فيعمل به. فمن كان كذلك فالتقليد في حقه مذموم، هو يترك يعني ما أدى إليه يعني بحثه أن هذا القول هو أرجح وأقرب إلى الدليل، فإذا ترك هذا القول من أجل تقليد شيخه أو تقليد مثلا مذهب أهل بلده أو كذا، فإذا ترك ما أداه إليه يعني اجتهاده وفهمه وكذا من أجل التقليد هذا يكون مذموما. ولهذا كان الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى كل واحد منهم كان ينهى عن تقليده إذا خالف قوله قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإمام أبو حنيفة رحمه الله كان يقول إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحال. هكذا كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لأصحابه. لذلك تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن كبار تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله خالفوه في مسائل كثيرة في مذهبه، حتى يعني بعض العلماء يقول يعني خالفوه في ثلثي مذهبه، يعني قد يكون من باب المبالغة يعني قصدا من المبالغة خالفوه في مسائل كثيرة، لكن هم في الحقيقة لم يخالفوه لأن هو يعني الظاهر أنهم خالفوه، لكن في الحقيقة هم اتبعوا تعليمه لهم أنه يأمرهم باتباع النبي عليه الصلاة والسلام إذا خالف قوله قول الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعملوا بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم وافقوه في حقيقة الأمر. كان ظاهريا يعني الذي يخالف يعني هذا الأمر كان ينبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كان يقول أيضا لطلابه يعني لو أن أحدا منكم يعني اقتنع يعني بحجة مفتن آخر أو عالم آخر أنها أقرب إلى الصواب أقرب فاتبع هذا القول، فيقول له الشيخ ابن عثيمين هذا في الحقيقة لم يخالفني، بل هذا الذي وافقني لأن أدعو إلى اتباع الحق ما أنت مقتنع به أنه الحق وأنه الصواب اعمل به. فاللي يخالف فتوى كهكذا كان الشيخ عثيمين يعني يقول لي خالف فتوى ويتبع فتوى أخرى مخالفة مثلا لي من أجل أن هذه الفتوى يعني في نظر أنها أقرب إلى الصواب وأتبع للدليل، فهذا الذي وافقني. والذي يقلدني على فتواي رغم عدم اقتناعي بها ورغم اطلاعي على مخالفتها للدليل فهذا الذي خالفني في حقيقة الأمر، كان وافقني في الظاهر وقلدني لكن هو خالفني في حقيقة الأمر لأنني أدعو إلى اتباع الدليل. فالعلماء يعني سلفا وخلفا يعني دائما على هذا الأمر. الإمام مالك رحمه الله كان يقول ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا الطبع صلى الله عليه وسلم، ويشير إلى قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونحو هذا أيضا عن الإمامين الشافعي وأحمد رحمه الله أيضا نحو هذا الحث على اتباع الدليل وعدم تقليد أحد في مخالفة الدليل. الإمام أحمد كان يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا سفيان ولا الأوزاعية، وخذ من حيث أخذ، وخذ من حيث أخذ، شوف ارجع للمصدر اللي أخذنا منه كلنا وخذ من المنبع والمصدر من الكتاب والسنة. الإمام الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، أو إذا صح الحديث فبه أقول. لكن دائما يعني كل باب من الحق يعني دائما فيه إيه؟ طرفان ووسط، يعني دائما الوسط هو الحق، دائما يكون هناك يعني إفراط وتفريط. بعض الناس أيضا إيه يأتي إلى هذه النصوص التي تذم التقليد، وبعدين يأمر مثلا من ليس عنده أهلية للاجتهاد يأمره أن يجتهد، فهذا أيضا من الباطل يعني، لأن الله سبحانه وتعالى قال إيه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذي لا يعلم الواجب عليه أن يسأل أهل الذكر يعني أهل العلم، يعمل بما يفتونه به ويقلدهم فيما يفتونه به. وطوال يعني تاريخ الأمة الإسلامية لم يكن في زمن الصحابة رضي الله عنهم أو بعدهم، لم يكن كل الصحابة رضي الله عنهم مجتهدين في الفقه، يعني المفتون من الصحابة رضي الله عنهم معدودون، يعني العلماء عدوا المفتين من الصحابة رضي الله عنهم يعني عدد محدود، يعني يمكن نحو 15 يعني عدد قليل من بين أكثر من 100,000 صحابي رضي الله عنهم. وكان المفتون قلة، وباقي الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقلدون هؤلاء المفتين ويرجعون إليهم. وهكذا في زمن التابعين يعني كان هناك علماء يجتهدون وكذا، وعامة الناس كانوا يقلدون هؤلاء الفقهاء. فإذا الإنسان لم يكن عنده أهلية فهذا مثل الذي يعني يؤمر مثلا بالسباحة وهو لا يحسن السباحة، أو يؤمر مثلا يعني يمارس الطب وهو يعني ليس عنده أهلية لممارسة الطب، يعالج نفسك بنفسك ولا تستشر طبيبا. أو فكما الإنسان في أمور الدنيا يعني إذا شيء لا يحسنه يسأل من يحسنه ويعمل بمشورته وكذا، فكذلك في أمر الدين. ف يعني النهي عن التقليد إنما هو لمن عنده الأهلية للاطلاع على حجج الفقهاء والنظر فيها واختيار، فهذا الذي يكون التقليد في حقه مذموما. يعني الأئمة عندما كان يقول لا تقلدني وكذا كان يقول هذا لطلاب علم عندهم القدرة على الاطلاع على الأدلة ومعرفة وجه الفتوى وكذا. أما من كان يعني من عامة الناس وكذا يحسن يعني فهم الأدلة ولا معرفتها، وحتى لو سمع حديثا لا يعرف هل هو صحيح ولا ضعيف ولا كيف يتأكد من صحته ولا كذا، عليه أن يسأل عالما يثق به وتبرأ ذمته إن شاء الله إذا سأل عالما يثق به وقلده في فتوى، سواء قلد عالما من الأحياء أو قلد إماما من المجتهدين السابقين مثلا وصار على مذهبه واتبعه وقلده في الفتوى. فإذا يعني طرفان ووسط، يعني طرف يقول لك يعني كل الناس يصبحون من المجتهدين وكذا، وطرف آخر يقول لك أغلق باب الاجتهاد وليس هناك اجتهاد، وحتى كبار العلماء علي أن يقلدوا واحدا من السابقين وليس لأحد أن يجتهد. فطرف يعني يغلق باب الاجتهاد ويأمر العلماء أن يقلدوا، وطرف اللي هو يفتح الباب على مصراعيه لمن ليس بأهل له يطلب من العوام أن يجتهد. هذا مذموم وهذا مذموم. حق الوسط يعني أنه من كان عنده أهلية للاطلاع على الدليل فهذا الذي يذم في حقه التقليد. فيقول البصيرة في الأمر والنهي هي تجريده عن المعارضة بتأويل أو تقليد أو هوى. أو هوى هو ما تهواه النفس، يعني يترك أمر الله ونهيه بمخالفته لما تهواه نفسه، يعني يجد شيء هو حرام في القرآن والسنة ولكن نفسه تهواه يفعل إيه من نهي عنه، أو شيء مأمور به في القرآن والسنة ونفسه تتكاسل عنه وتهوى التكاسل عنه فيتركه. فالذي يعارض أمر الله ونهيه بتأويل أو تقليد أو هوى هذا ليس عنده بصيرة في الأمر ولا في النهي. قال فلا يقوم بقلبه شبهة تعارض العلم بأمر الله ونهيه، ولا شهوة تمنع من تنفيذه وامتثاله والأخذ به، ولا تقليد يزيحه عن بذل الجهد في تلقي الأحكام من مشكات النصوص. الذي قام بقلبه شبهة هذا هو الذي وقع في التأويل، الذي وقع في التأويل الذي عارض أمر الله تعالى بالتأويل هو الذي قامت في قلبه شبهة جعلته يصرف أمر الله تعالى عن معناه الصحيح ويفهمه بطريقة باطلة. غير صحيح، والذي قامت في قلبه شهوة هذا الذي في قلبه الهوى، اللي هو الهوى يشتهي فعل هذا الشيء المحرم فيعارض أمر الله تعالى ونهيه ويعترض عليه لأنه يخالف شهوات نفسه. والذي يعني في قلبه التقليد، التقليد يزيحه عن بذل الجهد في تلقي الأحكام من مشكات النصوص، يعني من لا يبذل جهده في الرجوع إلى الكتاب والسنة وأخذ الأحكام منها مع قدرته على ذلك، وإنما يقلد المفتين وإن كانت فتواه مخالفة لكتاب الله والسنة ورسوله عليه الصلاة والسلام. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان مثلا كان يأمر بالتمتع في الحج، يعني حج التمتع من أنواع الحج، يعني هو يعتمر أولا وبعدين يتحلل من العمرة ثم يحرم بالحج من مكة وكذا. فكان الناس يقولون له إن، وكان ينقل له ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أمر أصحابه رضي الله عنهم أن يتمتعوا وكذا، فيقولون له إن أبا بكر وعمر حج مفردين، وكان عمر ينهى عن التمتع عن حج التمتع وكذا. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون قال أبو بكر وعمر. فحتى يعني كبار أئمة المسلمين كأبي بكر وعمر رضي الله عنهم، إذا الإنسان يعني علم شيئا من السنة في خفي على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، فإن ابن عباس رضي الله عنهم يرشد إلى أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يعارض بقول أحد حتى لو كان قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فضلا عن قول بني. قال: وقد علمت بهذا أهل البصائر من العلماء من غيرهم. قل: إذا عرفت هذا تستطيع أن تميز العالم الذي هو من أهل البصيرة والعالم الذي ليس ليس من أهل البصيرة. ليس كل عالم هو من أهل البصائر، أو من بصائر جمع بصيرة. فالعلماء منهم من هم من أهل البصيرة، وهو العالم الذي لا يقدم قول أحد على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يعترض على قول النبي صلى الله عليه وسلم مخالفته هوى نفسه، ولا في قلبه شبهة تجعله أول النصوص. فمن كان كذلك من العلماء فهو من أهل البصيرة، ومن رأيته يعني يكسر هوى نفسه على النصوص أو يقلد متبوعه ويعارض النصوص من أجل مخالفتها لمتبوعه أو كذا، فهذا ليس من أهل البصيرة. بعض أهل التقليد يعني بعض الفقهاء من الحنفية أو كذا يقول كل حديث خالف مذهب أبي حنيفة رحمه الله فهو إما منسوخ أو يعني إما ضعيف أو منسوخ أو كذا. فيعني هو إن حيث المبدأ يعني هو عنده إن أي شيء في مذهب أبي حنيفة هو حق، وأي حديث خالفه لا بد يبحث له عن طريقة يرد بها الحديث. هو يعني ليس هدفه من الأساس هو البحث عن الحق، وإنه احتمالا يكون الحق في مخالفة مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وإنما يعني هو عنده استعداد لرد أي نص يخالف مذهبه. فهذا اللي هو عنده تقليد وعنده شبهة تمنعه من اتباع الحق. هذا ليس الذي يسير على هذه الطريقة لا يكون من أهل البصيرة.
شيء عند أهل بالضم يعني وقد علمت بهذا أهل البصائر.
النسخة عندي مش مشكلة يعني، بس كأن التشكيل الأحسن يعني. وقد علمت بهذا أهل البصائر من العلماء، يعني كان المؤلف يخاطب القارئ يعني، يقول وقد علمت بهذا، يعني إذا علمت هذا تستطيع أن تميز أهل البصائر من العلماء عن غيرهم. تكون أول يعني. النسخة كيف متشكلة عندي؟
وكأنه يقول يا شيخ وقد علمت بهذا أهل البصائر، أي يعني الجهد والتلقي الأحكام لا يعلم هذا إلا أهل البصائر، لهذا لكن هي شكلت بالضم على أهل.
الله تعالى. الله يعني ممكن هذا الضبط أحسن إن شاء الله. إلا إذا مثلا ممكن نبنيها للمجهول نقول وقد علمت لهذا أهل البصائر. بس خلي أحسن وقد علمت لهذا أهل البصائر من أولك. طيب قال قال فصل: المرتبة الثالثة البصيرة في الوعد والوعيد. نتكلم عن منزلة البصيرة وقسمها إلى ثلاث درجات أو مراتب. الأولى اللي هي البصيرة في أسماء الله وصفاته، الثانية البصيرة في الأمر والنهي، الثالثة البصيرة في الوعد والوعيد. قال: فهو أن تشهد قيام الله تعالى على كل نفس بما كسبت في الخير والشر عاجلا وآجلا في دار العمل اللي هي الدنيا ودار الجزاء الآخر، وأن ذلك موجب إلهيته وربوبيته وعدله وحكمته. نقول موجب إلهيته يعني إلهية الله تعالى وربوبيته أوجبت يعني أوجبت جزاء يحل على من عمل خيرا أو شرا في الدنيا أو في الآخرة، فإلهية الله تعالى وربوبيته أوجبت ذلك. فالإلهية تكون هي الموجب وحلول يعني الجزاء في الدنيا أو في الآخرة على من عمل خيرا أو عمل شرا، هذا موجب يعني هو الأثر المترتب يعني على الإلهية والربوبية والعدل والحكمة. يعني الله سبحانه وتعالى بعدله وحكمته وإلهيته وربوبيته، إلهيته أنه هو المعبود سبحانه وتعالى وربوبيته أنه هو الخالق سبحانه وتعالى، فهذا كله يوجب أن يترتب جزاء ووعد ووعيد في الدنيا وفي الآخرة لمن عمل خيرا أو عمل سوءا، وأن الشك في ذلك شك في إلهيته وربوبيته بل شك في وجوده، فإنه يستحيل عليه خلاف ذلك ولا يليق أن ينسب إليه تعطيل الخليقة وإرسالها هملا وتركها سدى، تعالى الله عن هذا الحسبان علوا كبيرا. يعني من ظن أن الله تعالى لا يجازي المسيء على إساءته ولا يجازي المحسن على إحسانه، فيقول هذا شك يعني في إلهية الله تعالى وفي ربوبيته، بل شك في وجود الله سبحانه وتعالى. فالذي لا يؤمن بالبعث عياذا بالله تعالى لا يجبه إلى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، لأنه يستحيل أن يخلق الله تعالى الخلق ثم يتركهم هملا أو سدى، يعني لا يجازيهم ولا يحاسبهم ولا يردهم ليقتص لمظلومهم من ظالمهم. يعني الخلق في هذه الدنيا منهم من ظلم ومنهم من ظلم ومنهم من كان يعني مؤمنا وكان مرسلا في الدنيا ومنهم من كان يعني ظالما طاغيا ومد الله تعالى له في الرزق في الدنيا وفي الملك والسلطان. حكمة الله تعالى وعدله له في اليوم آخر يجازي الله سبحانه وتعالى فيه كل عامل بما عمل، وألا تكون هذه الدنيا هي نهاية المطاف. فالذي يعني ينكر البعث أو ينكر الجزاء فهذا شك في إلهية الله تعالى بل شك في وجود الله تعالى. قال: فشهادة العقل بالجزاء كشهادته بالوحدانية، ولهذا كان الصحيح أن المعاد معلوم بالعقل وإنما اهتدي إلى تفاصيله بالوحي. يعني إثبات المعاد إثبات اليوم الآخر يقول أنه يدرك بالعقل، يعني لو أن شخصا لم يأتيه رسول ولم يدرك بعثة رسول من الرسل، ناس من أهل الفترة لم تبلغهم رسالة الرسل صلوات الله وسلامه عليه، فيقول من كان منهم عاقلا يمكنه أن يدرك بعقله أن هناك يوما آخر سيبعث الله سبحانه وتعالى فيه الخلق، وأن هذا الموت الموتى التي تكون في نهاية حياة الإنسان في الدنيا أنها ليست نهاية المطاف، لا بد أن يكون هناك يوما آخر يبعث الله تعالى فيه الناس ويحاسبهم ويجازيهم. يقول العقل السليم يرشد إلى هذا، يقول الصواب أن المعاد يمكن إثباته بالعقل لأن خالق هذا الكون لابد أن يكون حكيما عادلا سبحانه وتعالى، وأنه ليس من الحكمة ولا من العدل يعني أن يكون الموت هو نهاية المطاف وأن لا يكون هناك بعث ولا حساب. فالعقل يرشد إلى إثبات البعث والحساب واليوم الآخر على سبيل الإجمال، لكن التفاصيل هي التي يرشد إليها الوحي. التفاصيل اللي هي إثبات مثلا الصحف والميزان والصراط والتفاصيل يعني نعيم الجنة وتفاصيل عذاب النار وكذا، فهذا مما يدرك بالوحي، يعني لا يستطيع العقل أن يستدل على تفاصيل أحوال اليوم الآخر والحوض وصفة حوض النبي عليه الصلاة والسلام وكذا. هذه الأمور يعني لا يستطيع العقل يعني يستدل عليها، وإنما تعلم بالوحي. لكن العقل يمكنه أن يستدل على إثبات المعاد واليوم. قال: ولهذا يجعل الله سبحانه وتعالى إنكار المعاد كفرا به سبحانه، لأنه إنكار لقدرته أو لإلهيته. الله سبحانه وتعالى يجعل إنكار المعاد كفرا به، لأن إنكار المعاد إنكار إما لقدرة الله تعالى وإما لإلهيته سبحانه وتعالى، وكلاهما مستلزم للكفر به، لأن كونه إلها سبحانه وتعالى فهذا يقتضي أن يحاسب الناس سبحانه وتعالى، فإذا لم يحاسبهم إما أنه لا يقدر على بعثهم لأجل الحساب، وإما أنه ليس إلها، تعالى الله عن ذلك يعني علوا كبيرا. فيقول الذي ينكر البعث هو أحد أمرين، يعني إما أنه ينكر أن الله تعالى هو الإله، أو أنه ينكر قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث. قال: وكلاهما مستلزم للكفر به سبحانه وتعالى. قال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال: وفي الآية قولان في تفسير هذه الآية الكريمة، أحدهما: إن تعجب من قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد فعجب قولهم، يعني الله سبحانه وتعالى على هذا التفسير أن الله تعالى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إيه؟ إن تعجب من قول المشركين، يعني إذا تعجبت من قول المشركين إذا كنا ترابا كيف نبعث يوم القيامة بعد أن نصير ترابا، فإذا تعجبت من قولهم هذا يعني فلا لوم عليك في هذا التعجب، فقولهم هذا جدير بأن يتعجب منه، يعني قول عجيب جدير بأن يتعجب منه، يعني إذا تعجبت من هذا القول فهو عجب فعلا يستحق أن يتعجب منه. كيف ينكرون هذا وقد خلقوا من تراب ولم يكونوا شيئا؟ كيف ينكرون أن يبعثهم الله تعالى من تراب بعد أن صاروا ترابا؟ هم في الأساس هم خلقوا أول مرة من ماذا؟ خلقوا من التراب، يعني هم أول مرة ما هم كانوا ترابا وخلقهم الله تعالى من تراب أول مرة، فلماذا يتعجبون أنهم بعد ما تبلأ أجسادهم وتصير ترابا أن الله تعالى يخلقهم من التراب لليوم الآخر؟ وهو سبحانه وتعالى قد خلقه من التراب أول مرة، فمن الذي يعجزه أن يخلقه من التراب مرة ثانية؟ التفسير الثاني: إن تعجب من شركهم مع الله غيره وعدم انقيادهم للتوحيد وعبادته وحده لا شريك له، فإنكارهم للبعث وقولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أعجب، يعني وإن تعجب، إن هنا كأن مفعول وإن تعجب من ماذا محذوف، يعني تقديره إن تعجب من شركهم بالله سبحانه وتعالى، فعجب قولهم يعني فالأعجب منه قولهم أإذا كنا ترابا، يعني إذا تعجبت من شركهم بالله واتخاذهم إلها يعبدونه مع الله يعبدون معه ذات وعزة، فإذا تعجبت من هذا من شركهم وتركهم التوحيد فإنكارهم البعث أشد عجبا يعني أعجب من إشراكهم بالله سبحانه وتعالى. قال وعلى التقديرين فإنكار المعادي عجب من الإنسان. يعني سواء أخذنا التفسير الأول أو الثاني يعني كلا التفسيرين يفيدان أن إنكار المعادي عجب من الإنسان وهو محض إنكار الرب والكفر به والجحد لإلهيته وقدرته وحكمته وعدله وسلطانه سبحانه وتعالى. قال ولصاحب المنازل في البصيرة طريقة أخرى. يعني كما مر بنا من قبل هو كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله، هو شرح لكتاب منازل السائرين لشيخ الإسلام اللي هو أبي إسماعيل الهرم الملقب بشيخ الإسلام اللي هو صاحب كتاب منازل السائرين. فهو الإمام ابن القيم رحمه الله قسم البصيرة إلى ثلاث درجات، يعني البصيرة في أسماء الله وصفاته، والبصيرة في أمر الله ونهيه، والبصيرة في وعد الله تعالى ووعيده. ماشي. بعدين قال إن صاحب المنازل الإمام اللي هو الهروي اللي هو صاحب كتاب منازل السائرين قسم البصيرة إلى ثلاث درجات بطريقة أخرى، يعني له تقسيم آخر غير تقسيم آخر. وبعد ما ابن القيم رحمه الله ذكر التقسيم الذي يراه وشرحه، بعد ذلك يشرح التقسيم الذي اختاره الإمام الهروي في منازل السائرين. قال ولصاحب المنازل في البصيرة طريقة أخرى. قال البصيرة ما يخلصك من الحيرة. قال البصيرة ما يخلصك من الحيرة. من لم يكن عنده بصيرة يكون محتار، لا يهتدي إلى الإيه ولا الحق ولا إلى الصواب. يعني كما أن الإنسان إذا لم يكن يعني لديه حاسة البصر ومثلا يريد السير مثلا في مكان لا يعرفه وكذا، يكون محتارا، يعني لا يدري هل يمشي هنا ولا هنا ولا هذا الطريق أمامه عقبة أو لا، فيكون متحيرا يحتاج إلى من يأخذ بيده ويرشده. فكما أن من لا بصر عنده يتحير عند السير في الطريق الحسي، فكذلك من لا بصيرة عنده يتحير في السير في طريق عندما يريد أن يسير في طريق الحق ويميز طريق الحق من طرق الضلال ويتجنب العقبات التي في الطريق، فيكون في حيرة من أمره. فالبصيرة هي ما يخلصك من الحيرة. قال وهي على ثلاث درجات. الأولى أن تعلم أن الخبر، وعبارته فيها غموض شوية والشرح هيوضحها إن شاء الله. فقال الأولى أن تعلم أن الخبر القائم بتمهيد الشريعة يصدر عن عين لا تخاف عواقبها، فترى من حقه أن تؤديه يقينا وتغضب له غيرته. المعنى باختصار ويأتي توضيحه بالتفصيل إن شاء الله. يقول الدرجة الأولى من درجات البصيرة أن تعلم أن الخبر القائمة بتمهيد الشريعة، الخبر اللي هو أخبار الكتاب والسنة، الأخبار التي يعني فيها الشريعة وشريعة الإسلام إنما تستمد من أخبار الكتاب والسنة. فهذا الخبر يصدر عن عين لا تخاف عواقبها. يصدر عن عين يعني ينبع من عين ماء، يعني زي عين الماء التي تنبع من الأرض. يعني في القرآن حتى يصدر دعاء الصدور اللي هو بعد ما الإنسان، هناك الورود والصدور. الورود اللي هو الذهاب إلى العين للشرب منها، والصدور عن العين هو الانصراف عنها بعد، يعني اللي هو بعد أن ارتوى منها وأخذ منها يعني حاجته وكفايته. يقول ان اخبار الشريعه نبعت من مصدر لا يخاف الانسان عواقب الورود عليه. ان اخبار الشريعه صدرت عن عين لا يخاف الانسان الورود على هذه العين، يعني القدوم عليها للشرب منها والتزود منها، لا يخاف عاقبه ذلك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي بلغ نصوص هذه الشريعة هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، هو الصادق يعني لا يكذب على الله سبحانه وتعالى فيما يبلغ من الأخبار، وهو مصدوق يعني الله سبحانه وتعالى أوحى إليه ما هو حق، لم يكذب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يوحى إليه شيء يخالف الحق، ولا هو عليه الصلاة والسلام كذب في تبليغه عليه الصلاة والسلام. فلذلك أنت لا تخاف عند ورود نبع الشريعة، لا تخاف أن هذا الطريق يعني يؤدي بك إلى عاقبة وخيمة أو عاقبة غير حميدة، لابد أن تكون مطمئنا أن هذا الطريق يعني يوصلك إلى الخير، أن هذا النبع الذي فيه الماء وفيه الشفاء وفيه الكفاية وفيه الري وفيه، فترى من حقه أن تؤديه يقينا وتغضب له غيرة، تغضب له يعني من أجل يعني فتتبع هذا الحق وتتبع النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به، ويكون عندك يقين بصدقه عليه الصلاة والسلام في ما جاء به من الأخبار، وتغضب غيرة للنبي صلى الله عليه وسلم ممن عاداه وتطاول على دينه وعلى شريعته. فعلامة يعني يقينك بصدق النبي عليه الصلاة والسلام غضبك ممن خالف النبي عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى الإجمالي يعني لهذه الدرجة، ويأتي شرحها إن شاء الله. قال: ومعنى كلامه أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم صادر عن حقيقة صادقة. الدرجة الأولى من درجات البصيرة أنك تعلم أن ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام صادر عن حقيقة صادقة، لا يخاف متبعها فيما بعد مكروها، بل يكون آمنا من عاقبة اتباعها. الذي يتبع النبي عليه الصلاة والسلام لا يخاف أن يؤدي به إلى ما يكره، يعني الذي مثلا في الطرق الحسية مثلا مسافر في الطريق، إذا اقتديت بشخص مثلا قال لك أنت لا تعرف أين الطريق الذي يوصلك إلى البلد الذي تريد الوصول إليه، فإذا وجدت شخصا قال لك أنا أعرف الطريق وسر خلفي واتبعني وأنا سأوصلك إلى المكان، فإذا كان عندك شك يعني في كون هذا الدليل يعني فعلا يعرف الطريق أو فأنت تكون على خوف أن هو يضيعك أو يسير بك في طريق تؤدي بك إلى الهلاك أو لا يوصلك إلى البلد الذي تريد الوصول إليه، لكن إذا كنت واثقا تماما من هذا الدليل يعني تعرف أن هو ذهب إلى هذا المكان عشرات المرات والطريق هذا هو ممكن منه يعرفه وتسير خلفه مطمئنا أنه لا يمكن أن يضيعك ولا يسير بك في غير الطريق الصحيح، ولكن فأنت هنا يعني عندما تتبع النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن لا تخاف مكروها أن يوصلك إلى مكان يحصل لك فيه مكروه، بل يكون آمنا من عاقبة اتباعها، إذ هي حق ومتبع الحق لا خوف عليه. ومن حق ذلك الخبر عليك، من حق الأخبار الذي أخبرك بها النبي عليه الصلاة والسلام عليك، أن تؤدي ما أمرت به منه من غير شك ولا سلوك الأحوط. يعني لا يكون اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام يعني من باب الاحتياط الذي هو ناشئ عن شك والعياذ بالله تعالى. يعني بعض الناس عياذا بالله يعني يكون عنده شك في صدق النبي عليه الصلاة والسلام فيما قال، يقول لك هو يجرب يعني شوف حيوصلنا الطريق هذا لفين، خلينا يعني من باب الاحتياط أو نجرب هذا الطريق ونشوف، فيكون متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام فيما أمر به وفيما أخبر به على سبيل التجربة، ليس عنده يقين. يعني ممكن شخص يؤدي ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام لكن ليس عن يقين بصدقه فيما أخبر بأن ما جاء به هو الحق، وإنما يعني على سبيل الشك والتجربة أو على سبيل الاحتياط، يقول لك يعني هو إن كان حقا أو نجونا، وإن كان يعني باطلا مش خسرانين حاجة، هو الطريق نتبع غيره. فلا يكون متبعا يعني ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل يعني إن هو الاحتياط إن هو يعني إما أن ينجو وإما أن يكون طريق حق أو طريق باطل، عنده شك وعنده ريب وكذا تجربة أو احتياط، بل لا تبرأ ذمتك وتنال الأمر إلا بامتثال صادر عن تصديق محقق لا يصحبه شك. يعني لابد الدرجة الأولى من درجات البصيرة أن يكون عندك تصديق محقق وعندك يقين يعني كامل أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حق لا يصحبه شك. قال: وتغضب على من خالف ذلك غيرة عليه أن يضيع حقه ويهمل جانبه. يعني تغضب على من خالف النبي عليه الصلاة والسلام غيرة على النبي عليه الصلاة والسلام أن يضيع حقه ويهمل جانبه. يعني من حبك للنبي عليه الصلاة والسلام وإيمانك به أنك تغار أن تجد من خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام وخرج عن طاعته وضيع حق النبي عليه الصلاة والسلام وأهمل جانبه، اللي هو يعني الحب في الله والبغض في الله، يعني هو أكمل أوسق عرى الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب في الله والبغض في الله. فتبغض من أبغض النبي عليه الصلاة والسلام خرج عن النبي عن طاعته واتباعه. قال: وإنما كانت الغيرة عند شيخ الإسلام، ودائما كما مر بنا يعني في هذا الكتاب، يعني الإمام القيم في هذا الكتاب وكذلك شيخ الإسلام دائما في كتبه، عندما يقول شيخ الإسلام يقصد الهرم اللي هو أبو إسماعيل الهروي. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما يقول قال شيخ الإسلام، هو ابن تيمية نفسه قال شيخ الإسلام، يقصد أبو إسماعيل الهروي. ابن القيم هنا في هذا الكتاب لما عندما يريد الحديث عن ابن تيمية يقول قال شيخنا ابن تيمية، لما يقول قال شيخ الإسلام يقصد الهروي اللي هو المؤلف صاحب. فيقول: وإنما كانت الغيرة عند شيخ الإسلام، يعني عند الهروي، من تمام البصيرة، لأنه على قدر المعرفة بالحق ومستحقه ومحبته وإجلاله تكون الغيرة عليه أن يضيع، والغضب على من أضاعه، فإن ذلك دليل على محبة صاحب الحق وإجلاله وتعظيمه. على قدر المعرفة بالحق ومستحقه ومحبته وإجلاله تكون الغيرة عليه أن يضيع، تغار على أن يضيع الحق وتغضب على من أضاع الحق، فهذا دليل على محبة صاحب الحق والنبي عليه الصلاة والسلام وإجلالك للنبي عليه الصلاة والسلام وتعظيمه، وذلك عين البصيرة. فكما أن الشك القادح في كمال الامتثال معمن لعين البصيرة من العمى، يعني فكذلك عدم الغضب والغيرة على حقوقه إذا أضيعت ومحارمه إذا انتهكت معمن لعين البصيرة. يعني كما أن بصر العين يمكن أن يزول ويصاب الإنسان بالعمى، فكذلك بصيرة القلب هناك ما يعميها، كما أن هناك ما يفقى العين ويتلف حاسة الإبصار، فكذلك هناك ما يعمي البصيرة ويفسدها ويكلفها. فالذي يعمي البصيرة اللي هو الشك الذي يقدح في كمال الامتثال. لو الإنسان عنده شك في صدق النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء به، فهذا قد أصيب بعمى البصيرة، هذا الشك قد أعمى بصيرة. وكذلك أيضا عدم الغضب والغيرة على حقوقه إذا أضيعت، هذا يعمي البصيرة أيضا. هذه الدرجة الأولى. قال الدرجة الثانية، يعني على تقسيم الهروي لدرجات البصيرة، قال الدرجة الثانية: أن تشهد في هداية الحق وإضلاله. حق هنا من أسماء الله سبحانه وتعالى، يعني أن تشهد في هداية الله لمن هداه. الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يقول أن تشهد في هداية الحق وإضلاله، يعني في هداية الله من شاء أن يهديه وفي إضلال الله من شاء الله أن يضله، إصابة العدل، أن الله تعالى قد أضل من يشاء عدلا وهدى من يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى. قال وفي تلوين أقسامه رعاية البر، برضو سأتي توضيح بس بإجمال يعني تلوين الأقسام بمعنى أن الهداية نفسها إيه على أنواع ودرجات واختلاف القدر والصفة، وكذلك كل النعم يعني التي أنعم الله بها على العباد هي أنواع وأصناف، وكذلك العقوبات أنواع وأصناف ودرجات، والإضلال أيضا درجات، فتشهد في تلوين الأقسام يعني في تنويعها وتصنيفها وتباينها يعني قدرا ووصفا وكذا. رعاية البر تشهد أن هذا إيه فيه يعني فيه حكمة يعني من الله سبحانه وتعالى في كل ما قضاه وقدره، وتعاين في جذبه حبل الوصال، يعني وإذا إيه شعرت أن الله سبحانه وتعالى اصطفاك يعني واختارك مثلا ووفقك لعمل خير يعني حلم منه الآخرون، فتعاين في جذب الله إياك يعني أن الله تعالى هيأ لك أسباب الهداية وأسباب الاستقامة، تعاين حبل الوصال يعني أن الله تعالى إيه يعني قد أنعم عليك يعني، لأن المحبة محبة العبد لله تعالى من الجانبين يعني يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزتها، فإذا جذبك الله تعالى إليه يعني بأن وفقك لخير حلم منه الآخرون فتشهد حبل الوصال أن الله تعالى يعني تحبب إليك بهذه الهداية يعني علامة خير، فتراعي هذا الأمر وتشكر هذه النعمة كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. فهذه الدرجة الثانية. قال يريد رحمه الله بشهود العدل في هدايته من هداه وإضلاله من أضله أمرين، أحدهما تفرده بالخلق والهدى والضلال، أن الله سبحانه وتعالى متفرد بالخلق والهداية والإضلال، يعني هو سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، لا أحد غير لا أحد غير الله يستطيع أن يهدي من لم يشاء الله أن يهديه، أو يضل من يشاء الله أو يضل من لم يشاء الله أن يهديه. قال والثاني وقوع ذلك منه على وجه الحكمة والعدل، أول شيء الله تعالى هو وحده الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والثاني وقوع ذلك على وجه الحكمة والعدل، أن ما خلقه الله سبحانه وتعالى وهداه وكونه هدى من يشاء وأضل من يشاء هذا على وجه الحكمة والعدل لا بالاتفاق، الاتفاق يعني المصادفة يعني ليس إيه مصادفة يعني بلا حكمة ولا مشيئة ولا يعني لا بالاتفاق اللي هو يعني بغير مشيئة يعني من الله سبحانه وتعالى، وإنما كان بمشيئته، الاتفاق اللي هو المصادفة يعني فعل كذا اتفاقا يعني في المخلوق، ممكن المخلوق يفعل شيئا اتفاقا يعني من غير ايه ان يكون قد شاء ان يفعل هذا الشيء، ممكن الانسان يعمل شيء ما كانش قاصدا ان يفعله ولا كان مريدا ان يفعله، لكن هو حصل انه فعل هذا الشيء ولم يكن راضيا ان يفعله او مريدا، لكن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا اتفاقا، لا يهدي شخصا اتفاقا او يعني لم يكن سبحانه وتعالى قد أراد أن يهديه، ولا يضل شخصا اتفاقا يعني لم يكن أراد أن يضله، ولا بمحض المشيئة المجردة عن وضع الأشياء مواضعها، وكذلك يعني أيضا ليس مشيئة مجردة أن الله تعالى شاء أن يهدي مثلا فلانا ويضل فلانا من غير حكمة يعني، وإنما فقط يعني بمجرد المشيئة المحضة، المشيئة المحضة اللي هي ليست مقترنة بحكمة، يعني ممكن لله تعالى المثل الأعلى الإنسان في أفعال الإنسان، الإنسان ممكن يفعل شيئا من غير مشيئة، من غير أن يكون قد شاء أن يفعل هذا الشيء، ومرات الإنسان يفعل شيئا بمشيئته يعني هو كان عازما قاصدا أن يفعل هذا الشيء، لكن ليس وراءه حكمة، يعني لو تسأله يعني ما الحكمة ماذا فيقول لك يعني هو شاء أن يفعل هذا الشيء بس مجرد مشيئة محضة، يعني هو كده خطر في باله أن يفعل هذا الشيء ليس من وراء يعني حكمة معينة من وراء فعله، لكن بالنسبة لأفعال الله سبحانه وتعالى فهو الله تعالى منزه عن عن هذين الأمر منزه عن أن يفعل شيئا اتفاقا يعني غير مشيئة ولا إرادة، ومنزه أيضا سبحانه وتعالى عن أن تكون المشيئة محضة يعني مجردة من الحكمة، بل هو سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا بمشيئته، وهذه المشيئة يعني مقرونة بحكمته وعدله سبحانه وتعالى، فهو عز وجل يضع الأشياء في مواضعه. قال ولا بمحض المشيئة المجردة عن وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها، بل بحكمة اقتضت هدى من علم أنه يزكو على الهدى ويقبله ويشكره عليه ويثمر عنده. فإذا الذي هداه الله سبحانه وتعالى ليس مصادفة أو اتفاقا ولا مجرد مشيئة مجردة كده، وإنما الله سبحانه وتعالى إذا هدى شخصا فهو سبحانه وتعالى يعلم أنه يزكو على الهدى، يزكو يعني ينمو وتطهر نفسه ويتدرج في درجات الكمال، ويقبل الهدى ويشكر الله تعالى عليه ويثمر عنده، هداية الله إياه ستثمر عنده إيه؟ شكرا لله تعالى وصلاحا. وقال وإضلال عن علم وإضلال من علم أنه لا يزكو على الهدى ولا يقبله ولا يشكر عليه ولا يثمر عنده، يعني من أضله الله سبحانه وتعالى فعن علم، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا الشخص الذي أضله الله يعني أبو جهل مثلا وأبو لهب وأمثاله أضلهم الله سبحانه وتعالى عن علم سبحانه وتعالى، ليس اتفاقا كده ولا مشيئة مجردة عن أي علم أو حكمة، وإنما أضلهم الله تعالى لأن الله تعالى يعلم أنهم لا يزكون على الهدى ولا يقبلون الهدى ولا يشكرون عليه ولا يثمر عندهم، فلذلك لا يستحقون الهداية، فحرمهم الله تعالى الهداية وأضلهم سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم قال إيه؟ قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، يعني الذين أضلهم الله سبحانه وتعالى فلم يسمعهم الحق يعني سماعا تحصل به الاستجابة، فحكمة يعني لأن الله تعالى لم يعلم فيهم خيرا، الله تعالى يعلم أنهم لا ينتفعون بسماع الحق، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، الذي يعلم الله تعالى فيه خيرا يسوقه إلى طريق الحق، لذلك يعني من اهتدى من المشركين فتجد يعني قبل هدايته كان مثلا يعني يريد الوصول إلى الحق أو نفسه يعني تطلعت إلى الحق وإلى الخير أو السعى أو بذل حاول التعرف على الحق، فالله سبحانه وتعالى علم فيه الخير فأرشده إليه وهيأ له أسبابا توصله إلى نفسه، لكن الذين أضلهم الله تعالى لم يعلم فيهم خيرا فلم يسمعهم، قال ولو أسمعهم لتولوا ومعرضوا، إن أصلا لو سمعوا سيعرضون ولن يستجيبوا لما الله سبحانه. قال فالله أعلم حيث يجعل رسالاته أصلا وميراثا، الله أعلم حيث يجعل رسالته أو رسالاته في القراءة، فهنا يقول الله تعالى أعلم حيث يجعل رسالاته سواء أصل الرسالة اللي هي النبوات، يعني النبوة اختار الله سبحانه وتعالى لها من هم أهل لحمل النبوة، ويقول كذلك ميراث الأنبياء، ميراث الأنبياء يعني أصل الرسالة الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله سبحانه وتعالى اختار الرسل دون غيرهم من البشر أيضا ليس اتفاقا ولا مشيئة محضة، وإنما لعلم الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين اصطفاهم واختارهم سبحانه وتعالى ليكونوا رسله إلى الخلق أنهم أهل لحمل أصل الرسالة، وبعدين كذلك يعني ميراث الأنبياء اللي هو العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء إلى ميراث ما تركناه الصدقة، وبعدين قال العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فإذا العلم النافع يعني أيضا الله سبحانه وتعالى يعني وزعه وقسمه بين عباده، كل من علم شيئا من الحق وعمل به فالله سبحانه وتعالى يعلم أنه أهل لحمل هذا الشيء من الحق، وطبعا العلم لا يكون نافعا إلا إذا صاحبه عمل، يعني لكن يعني لا يشكل في هذا مثلا علماء السوء هؤلاء لا ليس ورثة الأنبياء، لأن ورثة الأنبياء علم الحق وعمل به واتبع. فأصل الرسالة وميراث الرسالات أيضا الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل ذلك. قال وقال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض، الفتنة هي الاختبار والامتحان، فهدى الله تعالى بعض خلقه وأضل بعضهم. والمشركون مشرك قريش كانوا يقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، لماذا اختار الله تعالى هؤلاء الذين اهتدوا، لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام دون غيره، ولماذا اختار هؤلاء الذين اتبعوه دون غيرهم، وما الذي يميزهم عنا. فالله سبحانه وتعالى يقول أليس الله بأعلم بالشاكرين. إذن الذين اختارهم الله تعالى للهداية لأنه تعالى أعلم أنهم سيشكرون هذه النعمة، أعطاهم هذه النعمة لأنه يعلم أنهم سيشكرونه سبحانه وتعالى عليه. الآخرون لم يشكروا هذه النعمة، نعمة الهداية، فحرمهم الله. قال وهم الذين يعرفون قدر نعمته بالهدى ويشكرونه عليه ويحبونه ويحمدونه على أن جعلهم من أهله، فهو سبحانه ما عدل عن موجب العدل والإحسان في هداية من هدى وإضلال من أضل. ما عدل عن موجب العدل، عدل عن كذا يعني حاد عنه، يعني الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يعني فعل ما هو العدل سبحانه وتعالى، ولم يعدل عن العدل، يعني لم يترك العدل ولم يترك، وإنما حكم بالعدل سبحانه وتعالى والإحسان في هداية من هدى وإضلال من أضل، ولم يطرد عن بابه ولم يبعد عن جنابه من يليق به التقريب والهدى والإكرام، بل طرد من لا يليق به إلا الطرد والإبعاد. يقول الله سبحانه وتعالى لم يطرد عن بابه ولم يحرم شخصا من الهداية وهو يستحق أن يقربه الله ويقربه، بل طرد من لا يليق به إلا الطرد والإبعاد. وحكمته وحمده تأبى تقريبه وتكريمه وجعله من أهله وخاصته وأوليائه. قال ولا يبقى إلا أن يقال فلما خلق من هو بهذه المثالة. هنا يقول هنا يأتي يعني استشكال، فليستشكله بعض الجهال يقولون طيب هؤلاء الذين أضلهم الله هو سبحانه وتعالى أضلهم لأنهم ليسوا أهلا للهداية ولا يستحقون الإكرام ولا يقبلون الهدى ولا يشكرون الله عليه. فهنا يأتي الإشكال من بعض الجهال يقول يقول طيب لماذا خلق الله تعالى هذا الصنف من الناس، يعني لماذا لم يخلق الله تعالى الناس جميعا ممن يقبل الهداية ويشكر الله عليها ويكون أهلا للإكرام وأهلا حتى يهديهم جميعا. فقال فهذا سؤال جاهل ظالم مفرط في الجهل والظلم. قال هذا السؤال لا يصدر إلا عن جاهل ظالم مفرط في الجهل والظلم. وخلق الأضداد والمتقابلات هو من كمال الربوبية. يقول الله سبحانه وتعالى هو الرب، ومن كمال ربوبيته سبحانه وتعالى أن يخلق سبحانه وتعالى الأشياء المتضادة المتقابلة كالليل والنهار والحر والبرد والألم واللذة والخير والشر والنعيم والجحيم. فيقول فإذا من مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى أن يخلق المبتدي والضال والمؤمن والكافر والطائع والعاصي ومن يستحق الإكرام ومن يستحق الإهانة، ليظهر سبحانه وتعالى آثار صفاته سبحانه وتعالى وأثر قدرته على كل شيء سبحانه وتعالى. فهذا من كمال ربوبيته سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسأل. ممكن نتوقف هنا إن شاء الله، ما زلنا يعني في الدرجة الثانية نكمل الكلام عن الشيء هذا. صلى الله عليه وسلم على محمد.